أو الجمل بأسنانه الأشياء التي يأكلها ويقطعها، يعني هذا ليس بمعقول وليس يعني بمسلم، بل إن هذه جناية، فكل إنسان قد عضى هو الذي جنى على نفسه بكونه عضى، فسقوط أسنانه أو شيء من أسنانه بسبب نزع المعضوض يده من فيه، فإنه لا يلزم ذلك المعضوض شيء في مقابل ذلك الانتزاع للسن أو الأسنان التي حصل في سبب ذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صفوان بن يعلى.
عن صفوان بن يعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه.
ثم قال وأخبرني، المقصود ابن أبي مليكة، هو الذي قال ذلك هو ابن جريج، قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جده، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله وهو ثقة من أخرج أصحابه في الستة. عن جده عبد الله وهو إيش؟
عن جده زهير بن عبد الله بن جدعان.
إيش اسمه؟
زهير.
زهير؟
إيه؟
الجد بن أبي مليكة جد أبي أمه؟ إيش كان زهير؟ من أصحابه؟
هذا بمراجعة تهذيب الكمال.
تهذيب الكمال إيش قال؟
زهير ذكر الحديث هذا وأنه يروي عن قال يروي عنه ابن أبي مليكة.
يروي عنه؟
ابن أبي مليكة. في ترجمة زهير.
وقال إنه ابنه ولا يعني؟
وذكر هذا الحديث.
طيب وش اسمه زهير؟
زهير بن عبد الله بن جدعان صحابي أخرج له البخاري وأبو داود.
زهير
بن عبد الله بن جدعان.
زهير بن يعني معناه كان جده لأمه، كان يعني هناك جده لأبيه هو عبد الله، لأنه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله، قال هذا يكون جده لأمه. وش قال فيه؟ هذا زهير
صحابي أخرج البخاري وأبو داود.
صحابي أخرج له
البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود.
عن أبي بكر.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عثمان مشهورا بكنيته أبو بكر واسمه عبد الله، وأبوه عثمان وهو مشهورا بكنيته أبو قحافة، وهو خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضلهم على الإطلاق، وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
هو الآن هو ينسى يقال ابن أبي مليكة عبيد الله ويقال له ابن أبي مليكة
عبيد الله اللي هو أبوه،
لا هذا عبد الله اللي هو ابن أبي مليكة، لا اللي هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله.
ايه وش فيه؟
يقال ابن أبي مليكة.
أبو مليكة ما ذي منه
هو هذا زهير بن عبد الله بن جدعان أبو مليكة
هو كنية له مجال أبو مليكة.
ايه
مجال أبو مليكة.
نعم.
يعني قال عن أبو مليكة
أبو عنده؟ مليكة السيمي المدني صحابي
له. قال أبو مليكة.
نعم
خلاص. إذن هو كنية إذن هو كنية لعبد الله. كنية ليش؟ ليش قال زهير اسمه؟ إيه زهير عبد الله. شوف الآن عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة
في عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة بالتصغير ابن عبد الله ابن جدعان.
ابن عبد الله
ابن جدعان.
عبد الله عبيد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله
ابن جدعان. يقال اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني.
يعني معناه كان يعني عبد الله وزهير مختلف فيه، هل هو كذا أو كذا، لكن هو قال ابن أبي مليكة، يعني بعد ما نسب جده اللي عبد الله قال ابن أبي مليكة
اللي هو عبد الله.
ها لا بس قال يعني بس ما قال أبو مليكة، يعني لو كان عبد الله كان قال أبو مليكة، لكن قال ابن عبد الله ابن أبي مليكة، يعني فكان ابن أبي مليكة فوق. اللهم إلا يكون زهير والد عبد الله.
هي ترى النسخة أو في بعض نسخ التقريب عبد الله ابن عبيد الله.
نعم ابن عبد الله.
لا ما في عبد الله ثاني. عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة.
إيه هذا ما في إشكال، بس المشكلة جاء عند
فزاد عبيد عبد الله الثانية من بعض النسخ.
هذا فيه نسخ، هذا هي تقريب،
هذه في دال ولام وميم وهاء وهد، هذه نسخ
كلها عبد الله،
فيها عبد الله الثاني.
إيه عبد الله يعني الجد، يعني يذكر فيها عبد الله الجد.
إيه
النسخ هذه.
نعم.
وبعض النسخ
عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة.
وش النسخ هذه ذكر يعني؟
لا هو زاده، هو أقحمها وحطها بين معكوفتين،
معكوفتين عبد الله الثانية.
إيه ونسبها إلى بعض النسخ.
إيه يمكن. نعم يمكن على هذا، إذا كان هذا معناه أن هذا نسبه وليس اليوم. نعم. أو يقال عبد الله وزهير، يعني قيل هذا وهذا يحتمل.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا، قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال حدثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه بهذا، زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه، وأبطل دية أثمانه.
ثم أورد يعني طريقا أخرى وقال إن شئت أن تعض أن تجره عضية كما تنزعها، يعني ولا يفعل، يعني ما يصبر على الوجع، لا يصبر على الوجع ولا يقدم على الوجع، ولكن هذا ليبين له أن هذا يعني غير ممكن منك أو غير حاصل منك، فكيف تفعلهما غيرك، وعليك أن تقيس الناس على نفسك، وكأنك لا تصبر لو عض أحد يدك أن تتركها بفمه يقضمها ويقطعها، فأنت أيضا كذلك، يعني عليك أن تفهم أن غيرك أيضا نفس الشيء لا يصبر كما على أن تفعل في ذلك الفعل. نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب،
زياد بن أيوب ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن هشيم،
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حجاج،
عن حجاج وعبد الملك.
نعم.
حجاج هو ابن أرطاه وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس،
صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له
البخاري في المخرج ومسلم وأصحاب السنن،
البخاري في المخرج ومسلم وأصحاب السنن.
وعبد الملك،
الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عطاء عن يعلى بن أمية،
عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية، وقد مر ذكرهما إلا أنه هنا ذكر يعني عطاء يروي عن يعلى، وهناك ذكر صفوان.
قال رحمه الله تعالى: باب في من تطبب بغير علم فأعنت. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. قال نصر: قال حدثني ابن جريج. قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا.
ثم رجع أبو داود: باب من تطبب ولم يعلم منه طب فأعنت. من تطبب ولم يعلم منه طب فأعنت، يعني أضر بالذي تطبب به وعالجه، أعنت يعني حصل له ضرر بسبب علاجه وهو غير طبيب وإنما هو متطبب. والمقصود بذلك أنه ضامن، لأنه أقدم على شيء لا يجيده وليس من أهله فيكون ضامنا. ومقتضى هذا أن من تطبب أو من طب غيره وهو طبيب فإنه لا يضمن إذا كان لم يحصل منه خطأ، وذلك أنه لو كان طبيبا ماهر أو يعني خاتم، يعني ختم وقطع الشيء الذي يقطع وحصل سراية، معناه أنه حصل مضاعفات وحصل تلف أو ضرر بسبب ذلك، فإنه لا يضمن لأنه قطع شيء له يقطع، فسرايته يعني هدر. ولكن لو أنه أخطأ وقطع رأس الذكر فإنه يضمن، لأنه فعل شيئا لا يجوز فعله وأقدم على شيء لا يجوز الأقدام عليه لأن هذا مضمون. ولكن الشيء الذي لا يضمنه السراية إذا أصاب، سراية الشيء الذي أصاب فيه ولم يحصل منه خطأ، وإلا فإن الخطأ مضمون عليه ويكون على عاقلته كما هو معلوم، على عاقلة الطبيب. وأما المتطبب فهو ضامن إن أخطأ وإن أصاب، إن أخطأ كما أخطأ الطبيب لأن قطع شيء لا يجوز قطعه، أو لم يخطئ ولكنه قطع الشيء الذي يقطع وحصل يعني سراية فإنه يكون ضامنا لأنه أقدم على شيء ليس من أهله وهو مضمون عليه. وعلى هذا ففيه طبيب هو متطبب. الطبيب إن حصل منه خطأ بأن فعل شيئا ليس له أن يفعله خطأ فإنه ضمن وعلى العاقلة يعني الضمان. وإن كان لم يخطئ ولكن حصل سراية مع إصابته فإنه لا شيء عليه. وأما المتطبب فهو يعني ضامن سواء كان أخطأ أو لم يخطئ. ثم أرد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو
ضامن
يعني يوم ما تلف بسبب تطببه. ومعلوم أن تطبب يعني معناه أنه تكلف التطبب أو يعني فعل شيئا لا يجيده من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وما قوله ولم يعلم منه طب مفهوم أن من علم منه طب من عرف الطب فإنه لا يؤمن. ولكن هذا في حال إصابته. وأما في حال خطئه بأن أقدم على شيء أو قطع شيئا خطأ فإنه يكون ضامن.
بس ما فيها قطاع.
لا قطاع ما فيه لأن هذا خطأ كما هو معلوم. وإنما كان في الضمان ضمان الدية
لأنه جاهل هو.
نعم
المتطبب
جاهل. نعم وهو ضامن
القيمة
أو الدية وليس يعني هناك قصص لا في هذا ولا في هذا. وقصص ما فيه لا في هذا ولا في هذا.
قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي
زين الحديث رجل أبو داود
ومحمد بن الصباح بن سفيان
هو
صدوق رجل أبو داود بن ماجه
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه البخاري أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الله بن جريج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب
عمرو بن شعيب محمد هو صديق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبو شعيب محمد صديق أيضا أخرج البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنن. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل الصحابي بن صحابي هو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال نصر قال حدثني ابن جريج
يعني أن الوليد صرح بالتحديث بينه وبين ابن جريج يعني صرح. وأما الشيخ الثاني فإنه لم يأتي بالتصريح في التحديث.
قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا.
أو غير صحيح يعني متردد يعني في صحته أو عدم صحته. لكن الشاهد المرسل الذي بعده يعني يشهد له وفيه تدليس ابن جريج فقط وأما تدليس هذا فقد صرح بالتحديث.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق مرسلة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ولفظه قال من تطبب
أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن.
أيما طبيب يعني معالج يعني وهو متطبب وليس بطبيب يعني الماهر. ولهذا قال تطبب ولم يعلم له طب يعني ما كان معروفا بالطب فأعنت يعني حصل مضرة بسبب تطببه فهو ضامن نعم ومثل الذي قبله.
قال عبد العزيز
أي ابن عمر بن عزيز أما إنه ليس بالنعت يعني هذا التطبب ليس بالنعت يعني يكون يصف العلاج ويقول يعني هذا ينفع في كذا وكذا وهذا يعني دواءه كذا وكذا وإنما هو الشيء المباشر يعني كالبطي والكي وإيش
قطع العروق
يعني وقطع العروق الذي هو الفصل يعني معناه شيء مباشر. نعم
طيب ذاك ربما يصف وصفه فيكتب ضرر
على كل يعني لا يقول بها أقول يمكن لا يقضيها، وأما هذا شيء حصل بالفعل يعني قطع عروق أو كوى أو باشرة شيء، وأما ذاك يعني قال شيئا وسواء أصاب فيه أخطاء، وليس لكل إنسان يأخذ من كل من كل كل ما يقال له، لكن هو يقصد بهذا أن الشيء في مباشرة أن كونه قطع عرقا وحصل له مضاعفات، أو كوى حصل له مضاعفات، أو حصل بط يعني يعني للجسد حصل له بسببه ضرر.
قال حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حفص بن غياث وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز،
عبد العزيز بن عمر العزيز هو صديق يخطئ،
نعم،
أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي،
نعم، هل عرف أحد قص على أحد؟
نعم
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في دية الخطأ شبه العمد. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا فقال: ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها منها 40 في بطونها أولادها.
ثم رجع أبو داود باب
دية
الخطأ شبه العمد، وهذه ترجمة مكررة سبق أن مرت بعد باب كم الدية كم هي، باب الدية كم هي. وقد قال صاحب عون المعبود أن المكان الأول أنه يعني غير موجود في بعض النسخ، وعلى هذا يكون باب واحد، ويكون يعني جاء الحديث التي وردت في الدية كم هي، وكذلك فيما يتعلق بالدية شبه العمد شبه العمد يكون كلها داخلة، لأن الباب عام باب الدية كم هي، فيكون في ذلك الخطأ وشبه العمد كله داخل، والذي ورد فيه الخطأ وشبه العمد. لكن هنا يعني أصل الترجمة بالتنصيص على شبه العمد، وإن كان هناك داخلا يعني ضمنا أو مع الباب السابق الذي هو عام، فيكون أتى بترجمة خاصة بعد أن أتى بترجمة تشمل شبه العمد والخطأ. والحديث أورده نفس الذي أورده هناك، إلا أنه هنا قال حدثت، وأنه في الأول قال حدثني محمد بن غالب بن أبي غالب، محمد بن أبي غالب يعني عين الذي حدثه وسماه. وسبق الكلام على ما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو دية الخطأ شبه العمد، وأن معناه أنه هو الذي ما كان صاحبه يريد القتل، ولكنه يعني ضربه بشيء الغالب فيه أنه لا يقتل فأدى ذلك إلى القتل فصار شبه عمد. بخلاف الخطأ فإن الخطأ أراد أن يصيد صيدا فصار إلى إنسان فقتله، فهذا خطأ لأنه ما كان أراد أن رمية تسير إلى إنسان وإنما أراد أن تفعل صيد، وأما هذا فهو ضربه للإنسان ولكنه بشيء لا يقتل فصار شبه عمد فتكون ديته مغلظة. وقد سبق أن مر الكلام على يعني ذلك إسنادا ومتنا.
ترى الحديث ما في حدث سيأتي الباب ثاني باب من قتل في عمية هذا باب في دية الخطأ شبه العمد وأسناده نفس
الإسناد. إذا خلاص أنا أخطأت بين البابين لأنه سيأتي أيضا الباب حتى الباب مكرر ذاك
نعم
حتى الباب الذي سيأتي مكرر. نعم الإسناد.
قال حدثنا سليمان بن حرب،
نعم سليمان بن حرب
ومسدد،
نعم،
المعنى عن حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو،
وهؤلاء كلهم مروا في ذلك الباب. سليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ومسدد نعم
نعم
مر ذكره، وحماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وخالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، والقاسم
بن ربيعة
صدوق ثقة أخرج أبو داود والنسائي
وابن ماجه عن عقبة بن أوس
صدوق
أبو داود
النسائي وابن ماجه
عن عبد الله بن عمرو
وقد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه.
نعم، وموسى بن إسماعيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
وهيب
وهيب بن خالد ثقة خرج أصحاب كتب الستة
عن خالد
عن خالد وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في جناية العبد يكون للفقراء. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا.
ثم أرد أبو داود باب في
جناية العبد يكون للفقراء.
باب جناية العبد يكون للفقراء، أي أن العبد الجاني يعني عاقلته، ولعل المقصود بالعبد أي الحر، يعني الحر وليس العبد اللي هو، لأن العبد تتعلق جنايته أو الحق في رقبته، لأن العبد الجاني تتعلق حق الغير في رقبته، يعني معناه أنه حق المجني عليه هو متعلق بالرقبة، يعني معناه أنه إذا بيعت أو أنه يباع ويأخذ الحق، يعني إلا أن يدفع يعني سيده وتبقى الرقبة ليس فيها حق لغيره، وتبقى رقبة العبد الجاني ليس فيها حق لغيره، بمعنى أنه دفع، وإن لم يدفع فإن الحق متعلق بالرقبة، معناه أن له أن يطالب به، إما أن يطلب وإما أن يباع ويأخذ حقه من قيمته. وأما الحر فإن العاقلة هم عصب الذي يتحمل هم العاقلة، والعاقل إذا كانوا فقراء ما عليهم شيء، العاقل إذا كانوا فقراء ما لا يلزمهم الفقر، لا يلزمهم، ولكن الذي يظهر أن هذا أن يبقى في الذمة كالحقوق التي لا يمكن أداؤها في الحال، فإنها تبقى متعلقة بالذمة وباقية في الذمة، إذا أيثروا وإذا قدروا يدفعون إلا أن يسامحوا ويتجاوز عنهم، إما أن يسامحوا وإلا فإن الحق يبقى متعلقا. وقد أورد أبو داود الحديث
عمران بن حصين،
حديث عمران بن حصين أن عبدا
أن غلاما لأناس
أن غلاما نعم غلاما نعم
أناس فقراء
أن غلاما لأناس فقراء، مو عبد، يعني كلمة غلام يعني ليست مختصة بالعبد ولا بالحر، بل كل هذا ولهذا كل هذا قال غلام، أن غلاما
لأناس فقراء،
لأناس فقراء يعني أنه حصل منه جناية وهم اللي يتحملون العقل وهم فقراء، ومعلوم الفقير لا يلزم بشيء لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا لا يسعه، لكن الأمر كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، ما يضيع الحق، ولكنه يبقى متعلقا في الذمم، ولكنه يبقى متعلقا في الذمم، ويكون كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة.
أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا.
لم يجعل عليه شيئا لأنهم فقراء ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الحق لا يضيع، بل هو يبقى في ذمة من عليه الحق.
لكن الترجمة: باب في جناية العبد يكون للفقراء.
هو الذي يظهر من حره وليس عبد، لأن العبد يعني كما هو معلوم الجناية تتعلق برقبته، رقبة الجاني،
يعني في مباينة، بل الترجمة هو الحديث.
نعم في مباينة، لكن الحديث واضح، لأنه لما ألزمهم، لما ألزمهم يعني معناه أنهم عاقلون، أنهم يعقلون عنه.
تقول صلى الله عليك: العبد في رقبة
في رقبته،
يعني مثل هذا الحال
جناية في رقبته، هذه الجناية متعلقة في رقبته، معناه أن ذاك يدفع، إن دفع له فبقيت رقبته ليس فيها حق للغير، وإن لم يدفع له أي سيده فإن الحق متعلق بالرقبة، بمعنى أن ذاك يعني يطالب، يعني ذاك إما أن يعطيه وإما أن يبيع، يبيع الأبد يأخذ حقه من رقبته من قيمته. الحر إذا جنى وكان الذي يجنيه تتحمله العاقلة، وأما العبد إذا جنى فإن جنايته تكون في رقبته، أي حق ذلك الغير يكون في رقبته، يعني معناه في تلك العين الحق متعلق بها لأنه مال، العبد هو مال، فإن دفع سيده للذين جنى عليهم مقابل جنايته بقيت رقبته ليس فيها حق لأحد، وإن لم يدفع فإن الحق في رقبته ولهم أن يطالبوا ببيعه يعني حتى يأخذ حقهم أو يدفع سيده وتبقى الرقبة ليس لأحد فيها حق. لكن كونهم قالوا فقراء يعني من أنهم يعقلون، والفقير معلوم أنه ليس عليه شيء في العقل لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طيب ليش ما صار قصاص؟
لا بس المسألة ما فيها قصاص، المسألة فيها المسألة يعني لو كان فيها قصاص يمكن يقتص، لكن العقل أو الدية إنما تكون في خطأ أو شبه عنه.
يعني إذا ما قطعه عنه الحديث حتى الحديث أن الغلام هذا إما أن يقال أنه ما هو بالغ فعنده خطأ لأنه غلام، أو يقال أنه قطعها خطأ.
لا بس هو قصاص ما في قصاص، لأن ما دام أنهم قالوا أن ليس عليهم شيء لأنهم فقراء ووصفوا بأنهم فقراء يعني هذا معناه أنهم عاقلين، أنهم عندهم أنهم لأنهم يعقلون عنه ولهذا لم يطالبوا بشيء لا يستطيعونه، مثل العاقلة العصبة إذا كان فيهم فقير وفيهم غني الفقير ما يأخذ من شيء فإنه يأخذ من الأغنياء.
طيب نقول أنه قطعها خطأ إذا ما هو متعمد في القطع.
كل شك كل مسألة خطأ.
طيب
يعني مسألة خطأ. أما لو كان عمدا يعني عمدا فإنه كما هو يكون في قصاص.
أليس عمد الصغير كالخطأ؟
لا كلمة غلام هذه لا تعني أنه صغير، أقول لا تعني أنه غلام صغير، الغلام يعني يكون كبيرا ويكون صغيرا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديث آخر لأصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام وهو ثقة
صدوق رواه
صدوق أخرج له البخاري.
ما أدري أصحاب الكتب. معاذ أخرج له.
معاذ بن هشام صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي نضرة.
عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في من قتل في عمية بين قوم. قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل في عمية أو رمية يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ثم رجع أبو داود هذه ترجمة بعض من
في من قتل في عمية أو رمية
وهذه ترجمة سبقا مرت يعني وذكر فيها الحديث نفسه، ولكنه ذكر الشيخ الذي أبهم هنا حيث قال حدثت، فإنه صرح هناك بأن الذي حدثه محمد بن أبي غالب.
محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد
في الثاني. نعم الاسناد الثاني لأنه ذكرها من طريقين. أورد الحديث ذاك الباب من طريقين.
نعم الذي يروي عن سليمان.
نعم
هو أبو
محمد بن أبي غالب.
محمد بن أبي غالب نعم. والحديث سبق أن مرة هناك وترجمه مكررة.
قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان.
محمد بن أبي غالب الذي لم يذكر هنا هو ثقة أخرج له أبو داود.
البخاري أبو داود
وسليمان
سعيد بن
سليمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن كثير.
سليمان كثير لا بأس به أخرج له أصحاب كتب.
نعم
أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الثاني
هناك
في إسناد ثاني.
لا قال رحمه الله تعالى: باب في الدابة تنفح برجلها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل جبار. قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب.
ثم أرد أبو داود هذه ترجم: باب في الدابة تنفح برجلها يعني ترفس لها إنسان أو تضرب لها إنسان برجلها. وهذا يعني فيما إذا كانت منفلتة يعني ليس معها راكب وليس معها يعني قائد أو سائق يعني ليس معها صاحبها وإنما هي منفلتة جاء أحد إليها ولا كذا فرسته برجلها فإن يعني ليس يتعمل شيء. لكن إذا كانت الدابة صائلة يعني من الصوائل وهو تركها فيعني وآذت الناس فإنه يكون ضامنا لأنه ما دام أنها صائلة وهي يحصل منها أذى وأنها تؤذي الناس فإطلاقها معناه تمكين معناه جعلها يحصل منها الضرر للناس وإنما عليه أن يمسكها ولا يتركها ما دام أنها معروف أنها من الصوائل. وأما إذا لم تكن صائلة ولكنها دابة يعني ترعى وجاء أحد يعني قرب منها أو لمسها أو أراد منها شيئا فرفسته برجلها يعني يكون جدارا يعني هدر يعني ما يؤمن صاحبها ما يؤمن صاحبها وإنما في حال كانها صائلة وتركت هذا هو الذي يضمن إذا كان تركها. أما إذا انفلتت منهم فلات وهو قد ربطها أو يعني أغلق عليها فإنه لا يكون ضامنا لأنه ما فرط. وأما إذا كان راكبها راكبا عليها وحصل أن رفست برجلها فمن أهل العلم قال إن رفسها برجلها لأحد وراءها لا يقدر راكبها أن يتصرف فيها من الوراء ولكن هذا حصل بمقدمها فإنه يكون ممكن له أن يحول بينه وبين ذلك لكونه يستطيع أن يمسكها وأن يمسك بخطانها وأن يمنعها من أن تقدم على شيء على الأمام. وأما من حيث شيء من الوراء كإنسان وراءها فرفسته أو نفحته فإن مالكها ليس عنده قدرة مثل ما لو كانت مفلوتة ومنفلتة فإنه ليس متمكنا من أن يحول بينها وبين بين غيرها من الناس الذين قربوا منها فحصل عن رفستهم أو لفحتهم أو نفحتهم برجلها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجها أصحابه في الستة الكلية ولا النسائي فأخرجها في العمل يوم الليلة.
عن محمد بن يزيد.
عن محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان بن حسين.
عن سفيان بن حسين وهو صدوق
ثقة في غير
الزهري وهو هنا يروي عن الزهري يعني فروايته عن الزهري فيها ضعف. والزهري وأخرج له
خالد تعليقا مسلم في المقدمة
وخالد تعليقا مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق والحديث ضعيف يعني بسبب كونه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري هو ضعيف في روايته عن الزهري وهذا منها. لكن التفصيل الذي ذكرته هو الذي يظهر.
قال رحمه الله تعالى باب العجماء والمعدن والبئر جبار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة سمع أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل.
ثم أورد أبو داود هذا يترين باب العجماء باب
العجماء والمعدن والبئر
العجماء والمعدن والبئر
جبار
ومعنى جبار يعني هدر يعني هدر ليس فيها ضمان هذا هو معنى جبار. والعجماء هي الدابة يقال لها عجماء ويقال لها عجماوات المجموع يقال الجمع يقال لها عجماوات. والمقصود من ذلك أن الدابة إذا كانت رفست برجلها أو حصل وهي منفلتة ليس معها أحد وهي لم تكن صائلة وصاحبها تركها فإن جرحها جبار يعني هدر لا يضمن صاحبها. والمعدن جبار المعدن جبار وهو كون أناس يعني يستأجرون لاستخراج يعني معادن ثم ينهار عليهم ذلك المكان الذي فيه المعادن فإن الذي استأجرهم لا يضمن ليس ضامنا وكذلك مثلها البئر الإنسان يستأجر الناس يحفرون بئرا ثم انهارت عليهم البئر وهو مثل معدن جبار يعني هدر لا يضمن. وكذلك يكون إنسان يستأجر إنسان يبني العمارة فسقط يعني من العمارة ومات فإنه لا يضمن. مثل هذه الأشياء لا ضمان فيها لأن الإنسان هو متسبب وكون هذا يعني حفر بئرة وهذا صعد فوق عمارة حصل له موت صاحب العمارة هو صاحب البئر وصاحب المعدن لا يكون ضامنا. وإنما هذا الأجل جاء من غير أن يكون الإنسان يعني متسبب فيه. وفي الركاز الخمس الركاز الخمس هو الدفن الذي يوجد يعني من بعد الجاهلية وللكفار فإنه يكون فيه الخمس. وأما ما كان من المسلمين فإنه لقطة لعر السنة ثم يكون لمن وجده.
قال حدثنا مسدد عن سفيان
مسدد مرة ذكره سفيان هو بن عيينة فقه خرج أصحاب كتب الستة
عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فقه أخرج أصحاب كتب الستة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة نعم.
قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل
التي تكون بالنهار لأن أنها لو حصل أنها دخلت في مزرعة وأكلت منها فإنه لا يضمن صاحبها لأن على أهل المزارع أن يحفظوها بالنهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في النار تعدى. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حا وحدثنا جعفر بن المسافر التنيسي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار جبار.
ثم رد أبو داود باب في النار تتعدى باب في النار تتعدى. المقصود من ذلك أن الإنسان لو أقد في يعني في مكانه أو في أرضه نارا ثم طار منها شرر إلى جهة أخرى وحصل يعني تلف شيء بسبب ذلك فإنه لا ضمان عليه لأن هذا شيء لا يملكه الإنسان هذا شيء لا يملكه الإنسان. فأيرد أبو داود حديث أبي هريرة
نعم
أبي هريرة رحمه الله قال النار جبار النار جبار يعني ما حصل بسبب انتقالها من مكان إلى مكان فإنه لا يضمن صاحبها أي صاحب النار.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني
محمد بن المتوكل العسقلاني هو صدوق
له أوهام كثيرة خرج أبو داود
صدوق له أوهام كثيرة خرج أبو داود
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا جعفر بن المسافر التنيسي
قال حا وحدثنا جعفر بن المسافر التنيسي وهو صدوق
ربما أخطأ
أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه
أبو داود النسائي بن ماجه
عن زيد بن المبارك
عن زيد بن المبارك وهو
صدوق غير أبو داود
صدوق خرج أبو داود
عن عبد الملك الصنعاني
عن عبد الملك الصنعاني وهو
لين الحديث
ولين الحديث أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه
أبو داود النسائي بن ماجه
عن معمر
عن معمر وهو براشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن همام بن منبه
عن همام منبه وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقلنا ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب القصاص من السن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كثرت الربيع أخت أنس بن النضر رضي الله عنهما ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتها اليوم. قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بالله من لو أقسم على الله لأبره. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن قال تبرد.
ثم أورد أبو داود هذه ترجمة باب
القصاص من السن
باب القصاص من السن القصاص من السن يعني السن وبالسن يعني قصاص. ومن حيث الدية يعني كما عرفنا سبق أن عرفنا أن فيها خمسة من الإبل كل سن من الاثنان فيها خمسة من الإبل ولكن إذا حصل التعمد وطلب يعني أولياء المجني عليه القصاص فإنه يقتص من الجاني وذلك بنزع سنه إذا كان السن كلها نزعت أو يعني برزها إذا كانت كثرت أو برزها إذا كانت كثرت حتى تكون مماثلة للسن التي جني عليها يعني سن الجاني الكافر تكون مثل السن التي صار عليها حاله سن المجني عليه الذي كثرت سنه. وقد أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الربيع أخته إيه؟
أنس بن النضر.
أخت أنس بن النضر وهي عمة مالك بن أنس كثرت سنة جارية.
نعم امرأة ثانية امرأة.
كثرت ثانية امرأة فشكوا إلى رسول الله عليه السلام فقال كتاب الله القصاص, يعني الحكم هو القصاص, وما دام أن هذا حصل تعدي وأنه شيء يعني متعدى فيه فإن الحكم في ذلك القصاص. فقال أنس بن النضر
والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنيتها اليوم
وهذا حلف, وليس المقصود من ذلك الاعتراض على حكم الله, وإنما المقصود من ذلك أنه يريد أن يعمل أن يعملوا على أن يعني يحصل التنازل أو يحصل التعويض. ثم إن الله عز وجل سخر أولئك الذين جني عليهم فقبلوا الأرشاء ولم يأخذوا القصاص ولم يطلبوا القصاص أو لم يصروا على القصاص, فعند ذلك عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله لو اقتنع الله لا بره, لأن هذا حلف وحقق الله حلفه ولم يحنف, لأن أولئك أقدموا وتنازلوا عن المقاصة ولكنهم أخذوا الأرشاء. فعند ذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقتنع الله لا بره. قال أبر يمينه فلم يحنف فيها. نعم.
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن, قال تبرد.
كيف يقتص من السن يعني وكأنه إذا كان أنها كثر حصل فيها كثر, يعني هنا قاعد نقول كثر معنى ذلك أنها أصلها موجود, أما لو أنها نزعت من أصلها فتنزع, وأما الكثر معناها الأصل موجود والكثر يعني طرفها, فالطريقة أنها تبرد حتى تكون مساوية, لأن كما سيحصل بهذا بخلاف لو ضربها فإنها قد تزيد, لو حصل ضربها بأن يكسر قطعة منها بالضرب فإنها قد تزيد, ولكن إذا حصل البرد بأن يعني تحك بالمبرد حتى يعني يذهب المقدار الذي يماثل ذلك الذي أزاله الجاني فإنه عند ذلك تكون مقاصة. نعم.
قال حدثنا مسدد عن المعتمر.
مسدد مرة ذكره, هو المعتمر هو بن سليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد الطويل.
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن
مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة الذين معروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الحديث هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي الرباعيات وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل مر ذكره انتهى الكتاب.
نعم.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى اليوم 29 يوم الاثنين 29 من شهر ربيع الأول, حيث نبدأ بكتاب عدم مشي بالصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يبارك فيكم وأن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يزيدك علما وعملا وهدى وثقا وأن ينفعنا بما درستمونا وأخبرتمونا به, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الله ذلك للجميع.
يقول هل يجوز للمسلم أن يقسم على الله في سؤاله لشيء من الأمور؟
لا أقول ليس له ذلك, أقول لا يفعل هذا, وإنما يسأل الله عز وجل ويلح الدعاء بدون يقسم, لكن هذا في أمور تتعلق بالناس.
إذا قتل شخص عبد غيره ماذا عليه؟
معلوم أن العبد هو لأن قيمته لازمة لسيده, لأنه مال وتلزم يعني قيمته لسيده. وإذا كان هذا القاتل معروف بالفساد فيمكن أن يقتل تعزيرا.
في حديث 4557 مر معنا وراه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. وقتها قلنا ما وقفنا عليه.
ليش؟
وقتها قلنا ما وقفنا عليه.
اللي هو؟
حنظلة بن أبي صفية.
نعم.
واللي كان الإخوان نقلوا فيه وعرفنا أنه حنظلة بن عبيد الله.
نعم.
وذكره في التهذيب وذكره في التقريب حنظلة السدوسي.
حنظلة السدوسي. نكبة.
قال لأن مختلف في اسم أبي أبو عبد الرحيم ضعيف من الخامسة. واختلف في اسم أبيه فقيل عبد الله أو عبيد الله أو عبد الرحمن.
هذا فين؟
كله في التقريب.
هذا في التقريب؟ إذن هو موجود في التقريب. ما رمز له بيش؟
بتاء وقاف.
تاء؟
وقاف.
تاء وقاف؟
نعم.
يعني معناها ما رمز أبي داود لأنه ما جاء عنده في المتصلات وإنما هو في معلق. يعني صار قريب. أقول قريب من أو ونحن أبعدنا النجاة يعني نبحث عنه وهو موجود فصار يعني مثل ما يقول الشاعر ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله كالعيس في البيجاء يقتله الظما والماء فوق ظهورها محمول.
لأنهم يقولون أنه من أسباب الجهالة كثرة نعوت الراوي. من أسباب الجهالة كثرة نعوت الراوي.
نعم أشكل نعوت
أننا رحنا بعد عن حنظلة بن أبي صفية.
إيه
هو حنظلة السدوسي يختلف اسم أبي عبد الرحمن عبد الله عبيد الله.
ولا شك كثرة النعوت هذه تجهل الإنسان يجهل ولهذا تدريس الشيوخ ومن هذا القبيل تدريس الشيوخ ومن هذا القبيل لأن الشخص يذكر بغير ما اشتهر به فيقال أنه مجهول يعني ما عرف يعني مثل هذا الاسم فيحكم بجهالته ولهذا قالوا أن تدريس الشيوخ ومن هذا القبيل لأن توعير الوصول طريق الوصول إلى معرفة الشخص ويعني يظن الشخص الواحد أشخاص يعني ينفر مرة في كذا مرة بكذا فيظن هذا شخص وهذا شخص وهذا شخص.
يقول هل تصح هذه العبارة إن المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبروت والشدة والغلظة في دين الله؟
والله الجبروت هذه ما تصلح وأما قضية الشدة يعني القوة في دين الله لا شك هو يعني شديد وقوي في دين الله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلك فجن إلا وسلك الشيطان فجن غير فجك فهو قوته وشدته يعني معروف بذلك وكما أن الذكر رضي الله عنه معروف بلينه وب يعني سهولته ولكن كان رضي الله عنه في موضع أشد من عمر فيما يتعلق بالمرتدين وفي منع الزكاة يعني صار في ذلك أشد من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وابن مسعود كما ثبت في الصحيح يقول ما زلنا عزة من ذات عمر ما زلنا عزة من ذات عمر ذلك بشدته وقوته فكان قبل أن يسلم شديدا على المسلمين وبعد أن دخل في الإسلام قد سبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا صارت شدته على الكافرين فقال عنه ابن مسعود كما جاء في الصحيح ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. أما كان جبروت أو يعني جبار أو كلمات عبارة قد توهم أو يفهم منها يعني شيء من يعني ماذا ينبغي فالمطلوب هو سلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل على القاتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ صيام شهرين متتابعين؟
القاتل عمدا خطأ أو شبه أو يعني أو خطأ نعم على صيام شهرين أما القاتل عمدا ليس على صيام لأنه يعني ذنبه كبير يعني لا يكفره أنه يصوم شهرين أو أنه يعتق رقبة ليس هذا كفارة ولكن هذا كفارة له خطأ وشبه العمد وأما العمد فلا يغني فيه التكفير ولا تنفع فيه الكفارة.
هذا الأخ يقول قد درسنا معكم خلال أربع سنوات هذا الكتاب فهل تجيزون في تدريسه في بلادنا؟
هذا ما أستطيع أن أجيز كل من سمع وكل من حضر وأقول أنه يدرس ولكن الإنسان هو أدرى بنفسه وهو أعرف بنفسه فإذا كان يعرف بنفسه القوة ويعني فينبغي له أن يدرس الأمور السهلة واليسيرة يرجع بها يعني إذا كان أنها ما سبق أن جرس يعني شيئا في الحديث وإنما جرس هذا الكتاب ما يذهب إلى هذا الكتاب ويدرسه يعني رأسا وإنما عليه أن يبدأ بالأمور اليسيرة والسهلة والتي يبدأ بها قبل ما هو أعلى منها مثل الأربعين النووية ومثل عمدة الأحكام عمدة الأحكام التي لها حديث صحيحة متفق عليها, وإن كان بعضها يعني يكون فيه شيء من الوهم للمقدس رحمه الله يعني يكون في أحد الصحيحين وليس فيهما جميعا. فالإنسان يتقي الله ما استطاع وينفع ما استطاع, ولكن لا يقدم على شيء لا يجيبه ولا يتمكن من إعطائه ما يستحق.
الأسئلة كثيرة في طلب النصيحة واخترت منها هذه الورقة. فضيلة الشيخ, قد أذف وقت الترحال إلى أوطاننا وأنا كلما أردت السفر وضعت لنفسي خطة دعوية وإرشادية أسير عليها في العطلة, ولكن العزائم تضعف بعد السفر وأنشغل بالدنيا ولا أستطيع أن أؤدي واجبي على ما يرام, وأظن أنني لست وحيدا في هذا الأمر فقد يشاركني غيري من الزملاء في هذا الشعور, فهل من نصيحة لأمثالي تقوي عزائمنا ونستطيع إرشاد الأمة في مثل هذا الوقت الذي تحتاج به الأمة إلى دعاة الناجحين؟
نعم, الإنسان الذي وفقه الله لطلب العلم ودرس مدة من الزمان في تحصيل العلم وحصل يعني شيئا من العلم عليه أن يبلغ وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبصر غيره وأن يكون قبل ذلك هو نفسه يستفيد من علمه بأن يعمل به, يعني يعمل بعلمه أولا, ثم قبل هذا كله أن يكون مخلصا وأن يكون صادقا في دعوته ومخلصا لله في قصده حتى يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل وحتى يكون لدعوته فائدة ويكون لها ثمرة. ثم عليه أن يحفظ وقته وأن يقسم وقته, إذا كان لم يحصل يعني عملا أو شيئا من الدنيا من أجل كونه قام بالتدريس ويحتاج إلى مهنة أو يحتاج إلى أن يحصل رزق بجهده وبعمله, فعليه أن يخصص يعني شيئا من الوقت في هذه المهمة ويخصص للدعوة أوقاتا أخرى, ولذلك يكون إنسان جمع بين ما يحتاج إليه وما تطلبه ظروفه المعيشية من تحصيل القوت الذي يستغني به عن الناس ولا يعني يشغل باله فيه, وفي نفس الوقت يخصص أوقاتا أخرى للدعوة والتوجيه والإرشاد. ومعلوم أن الإنسان إذا كان ذا همة عالية فإنه ينتهز الفرص ويغتنم الأوقات, وإما أن يكون هناك جهات يعني تكون فيها تجمع الناس ويقوم بتوجيههم وإرشادهم كالمدارس, أو أنه يحرص على أن يتكلم في المساجد بعد الصلوات بكلمات مفيدة بصفات مستمرة, تكون كلمات قصيرة ولكنها نافعة. المسألة تتوقف على قوة العزيمة والصدق والهمة العالية, وإلا فإن الإنسان إذا أرخى بنفسه العنان ثم بدأ حياته بعد الدراسة بالكسل والخمول فإنه يستمر على كسله وخموله, وتكون معلومات التي حصلها فيما مضى فلاشت فهو محلت, ولكنه حيث يكون مشتغلا بالعلم تعلما ومذاكرة واطلاعا وتدريسا ودعوة وإرشادا, فإن هذا هو الذي يبقي على علمه ويزيد أيضا في علمه وفي معلوماته, وفي نفس الوقت ينفع نفسه وينفع غيره فيكون مفيدا مستفيدا وراشدا مرشدا هاديا مهديا. المهم في الأمر قوة العزيمة والهمة العالية, وأن الإنسان يرتب نفسه ويخصص ويقسم أوقاته ويجعل لطلب الرزق شيء من الزمن وللدعوة والتوجيه والتدريس أوقات أخرى, وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.